أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الديني بيوت النور، البرنامج الذي يعنى بمناقشة القضايا الدينية التي تخص المرأة في الإسلام، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. في هذا الأسبوع مستمعينا الكرام نكمل حوارنا للأسبوع الماضي حول حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد. فأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق. قبل البدء بحوارنا ومناقشتنا لهذا الموضوع، موضوع حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق الجزء الثاني، نذهب نحن وإياكم مستمعينا الكرام لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لاستكمال موضوعنا مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
المرأة تأخذ كامل حقوقها، هنا نقاوب إحنا بشكل يعني يتدخل في وقتنا الآني، لا بالماضي ولا بالمستقبل. في وقتنا الآني أصبح إنه الوضع يحكم، والحكم القبلي يحكم، والمستوى التعليم يحكم، ومستوى الخبرة يحكم، ومستوى القضايا المتلابسة فيما بينها التي تدخل في المرأة تحكم الوضع الحالي. فمثلا قد تكون هناك أسرة يعني عائشة بسلام وخط مستقيم وحياة فل الفل 100%، حينما يسمع عن مشكلة في مرأة أخرى تحس أن الزوجة في هذه الأسرة التي كانت تمشي بسلام أصبحت النت ينظر لها بنظرات استنقاص قياسا على القضية هذه. أو حينما يكون مستوى التعليم عند الرجل أو عند الزوج أو عند الرب الأسرة بشكل كبير، قد يكون الحما، قد يكون الجد، قد يكون إلى آخره، مستوى التعليم عنده مقتصر على تنصيص معين أو على زاوية معينة، فلا يمكن أن تتغير وجهة نظره. ثالثا على الأوضاع المعيشية الحالية الآن، فنجد أن التقصير من ناحية الزوج بسبب يعني غلاء المعيشي والأوضاع المدهورة، وهذا يوجد تقصير كبير مما تظهر تجاعيد التقصير في حقوق المرأة بشكل كبير، يعني تظهر جدا بسبب الأوضاع هذه، لأن الرجل نفسه لم يستطيع أن يكافح من أجل كذا، من أجل الحياة الزوجية، مما يستدعي أنه يظهر من هذه التجاعيد الذي تظهر أن المرأة لا تأخذ كامل حقوقها.
بالنسبة لحقوق المرأة في الحياة الزوجية هي مهضومة من عدة جوانب. أولا تهميش في الرأي، ثانيا القرار الأول والأخير للزوج، ثالثا الأمور الميراث أو الحقوق الشرعية في الميراث، أني لا تأخذ نصيب في الميراث، وهذا يعني لضعف الوازع الديني في كثير من الناس، يقول لك المرأة لا ترث، يعني تروح توارث إخواني وكذا فتحرم من الميراث. وفي أسر فعلا أنه تلاحظ أنه المرأة لا ترث، يعني في بعض في أسرة من الأسر اللي أعرف أنا عنهم أنه النساء عندهم لا ترث وهم الورثاء الوحيدين. تهضم في حقوقها مع الزوج، تهضم في نقول في كثير من الأمور يعني. ولكن الآن مع وجود التعليم، مع وجود الانفتاح الموجود، يعني كثير من النساء تحصل على حقوقها.
نعم، في انتقاص من قبل الزوج لبعض الزوجات، هذا الجانب يدل على ضعف الإيمان للشخص أو للزوج. وكذلك فلأن الشرع والإسلام فرض أمور وحقوق للمرأة لا يوجد فيها أي نقصان. ولكن بعض الأزواج الذين يعني طغت عليهم العادات والتقاليد وبعض الأعراف في المناطق الريفية وغيرها هي من أن تخصت عن حقوق المرأة وهي من أثرت على الحقوق بشكل عام. فالمرأة شرعها الله وأدلها حقوق من يعني شرع منزل وذكره في القرآن. فهذا الجانب مثل ما قلت لك لاحقا أن العادات والتقاليد هي التي طغت على بعض الأزواج وبعض الرجال لانتقاص من حقوق المرأة ومستحقاتها.
طبعا السبب في انتقاص حقوق الزوجة هل هو الجهل بالدين أم ضعف الواسع الديني؟ طبعا السبب مشترك بين الاثنين، الجهل بالدين وضعف الواسع الديني. الجهل بالدين إنه يجعل البعض الجهل عن الدين يظلم زوجته وهو يظن أنه على حق، أما ضعف الوازع الأخلاقي دائما يخلي الإنسان يتعمد التقصير حتى لو كان يعرف الحقوق. لذلك الدين أصلا هو علم وأخلاق معا، لا يكتفي أن تعرف الحكم الشرعي إذا كان قلبك خالي من الرحمة والعدل.
عم انتقص حقوق الزوجة قد يرجع إلى الجهل بأحكام الدين، في حيث يجهل بعض الناس ما قرره الإسلام من كرامة وعدل المرأة، كما أن ضعف الوازع الديني يؤدي إلى التهاون في تطبيق هذه الأحكام فينظلم النساء رغم وضوح النصوص. فالجهل ينتج عنه مفاهيم مغلوطة، وضعف الإيمان يفضي إلى تجاهل الحق، وكلا السببين يشتركان في خلق بيئة ظالمة للزوجة، والحل يكمن في تعزيز الوعي والدين والتقوى.
عودنا لكم مستمعينا الكرام لنبدأ نقاشنا مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد حول موضوعنا لهذا اليوم حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق. فضيلة الشيخ، في بعض الحالات حالات عقد الزواج تشترط الفتاة على الزوج في العقد حق مثل حق العمل أو إكمال الدراسة، هل يجوز للزوجة أن تشترط مثل هذه الشروط في عقد الزواج أو النكاح؟
الشروط تنقسم إلى شرطين،
نعم.
الشروط المباحة والشروط المحرمة. الشروط المحرمة لا يجوز اشتراطها. الشروط المحرمة مثل ماذا؟ الشروط المحرمة تشترط مثلا أن يكون الطلاق بيدها، لا يجوز. العصمة بيدها، القوامة لها، لا يجوز. هذه اشتراطات محرمة لأنها يعني تقلب الآية وما بنى الله عز وجل عليه أحكام الأسرة وما نطق. لكن الشروط الثانية، القسم الثاني، هي الشروط المباحة. هذه الشروط المباحة يجب الوفاء بها. روى أبو داود من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم. شروط يجب الوفاء بها. بل جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. وأحق الشروط الوفاء بها ما استحللتم به الفروج، يعني الزواج.
صح.
نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى حق المبيت في الإسلام؟ هل يحق للزوج أن يغيب دون إذن أو سبب عن زوجته؟
أولا المبيت، ما معنى المبيت؟ المبيت هو أن ينام الرجل مع زوجته.
نعم.
وللمبيت أربع درجات. الدرجة الأولى يعني نقول أسوأها، وهو في كل أربعة أشهر ما لم يتفقا على خلاف ذلك. ومتى يكون هذا؟ هذا يكون في حالة سفر الرجل، يعني يسافر لطلب المعاش من محافظة إلى محافظة، ما يجوز له أن يغيب أكثر من أربعة أشهر. يعني في حالات السفر إلى خارج البلد، يعني يحصل اتفاق أحيانا بين الأزواج أنه تتراخى وتتنازل عن الأربعة الأشهر إلى سنة، يعني يأتي في كل سنة. إذا اتفقوا على خلاف ذلك فما فيش مشكلة، إذا اتفقوا على خلاف ذلك. هذا في كل أربعة أشهر. هذا حده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أنه سمع امرأة ذات مرة وهي يعني تنشد أبياتا من الشعر مشتاقة إلى زوجها، وقد خرج مع عمر رضي الله عنه يعني في الجهاد في سبيل الله. فسأل عمر رضي الله عنه، سأل حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، سألها فقال لها: كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها؟ فقالت: بين 4 أشهر إلى 6 أشهر، أقصى 6 أشهر، قالت حفصة لعمر رضي الله عنه. فعند ذلك قال: لا أحملهن. عمر رضي الله عنه قال: ما أحملها، شيء الأقصى نقول 4 أشهر. فعند ذلك يعني جعل يعني ديوان الجند، لأنه هو عمر رضي الله عنه هو أول من دون الدواوين يعني بمثابة الوزارات اليوم. فعند ذلك يعني جعل القانون الحاكم في ديوان الجند أن الجندي لا يغيب عن أهله أكثر من 4 أشهر. لذلك استفاد العلماء رحمه الله تعالى من هذا التقنين الدرجة الأولى في البيان أو في المبيت، قالوا يكون في كل 4 أشهر حينما يخرج الرجل في الطرف في الأرض، سواء في الجهاد في سبيل الله أو في طلب الرزق، هذا 4 أشهر إلى 6 أشهر. فإن اتفقوا على يعني أكثر من ذلك، هذا بعد ذلك يخضع للاتفاق بينهما. الدرجة الثانية يعني في هذا الحق، حق المبيت، أن يكون في كل طهر ولو مرة واحدة، وهذا يعني في الحالة التي يعني يكون الحالة التي تكون ربما في إطار المدينة الواحدة قد يخرج، أو المحافظة الواحدة أو المقاطعة الواحدة يخرج إلى أطراف المدينة فيجلس الأسبوع والأسبوعين في العمل، فيعني لا يجوز له أن يغيب عنها في كل طهر ولو مرة واحدة، يعني في الشهر مرة واحدة. الدرجة الثالثة هذه في الحالة الطبيعية التي تكون يعني في إطار نفس المكان، هنا العلماء حدوه في 4 أيام، أقل حاجة أن يكون في كل 4 أيام، واستنبطوا هذا الحكم من مسألة يعني نظام التعدد في الإسلام، أن الإنسان يحق له 4 زوجات وبالتالي سيبيت عندها مرة واحدة في كل 4 أيام، قالوا إذن في كل 4 أيام. الدرجة الرابعة وهي إذا هذه درجة عامة، إذا كان للزوجة حاجة خاصة، حاجة خاصة يعني فبقدر حاجتها، بقدر الحاجة. نعم هذه الدرجات الأربع في حق المبيت. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات حق المبيت لما ذكر له لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام الصيام وقيام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قيل له قيل يا رسول الله إنه يصوم النهار ويقوم الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له: وإن لزوجك عليك حقا. زوجتك عليها يعني عليها حق عليك، تقوم الليل كله طيب حق زوجتك في المبيت، ولزوجك عليك حقا، زوجتك عليها حق، لا تقول لي أنا جالس أتعبد وأصلي وأقوم الليل من بعد العشاء لما الفجر، لزوجتك عليك حقا. حق زوجتك أعظم من حق التنفل بالعبادة، فالقيام بالحقوق بواجب الزوجة حق، وهو أجره أعظم عند الله تبارك وتعالى من أن تأخذ مصحفك أو أن تقوم بين يدي الله ساجدا وقائما. نعم
نعم فضيلة الشيخ، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، هي نقطة التعدد للزوجات. كيف ينظر الشرع في الإسلام حول تعدد الزوجات إذا عدل الزوج أو إذا لم يعدل في المبيت؟
أولا نظام التعدد هو نظام تشريعي في جميع الشرائع.
نعم
في جميع الشرائع كان نظام التعدد نظام مفتوح، بل هو نظام إنساني قائم إلى حد اليوم، حتى في الحضارة الإنسانية اليوم التي تجرم التعدد عن طريق الطهارة إلا أنها تبيحه في إطار الفساد. كيف؟ يعني يتزوج بزوجة واحدة لكنه له الحق أن يصاحب من يريد في الشارع في العمل، يعني بمعنى أن نظام التعدد قائم حتى في الحضارة الإنسانية اليوم، لم تستطع أن تصادم الفطرة لكن قالت فتحت له باب وسخ، باب نجس الذي هو من خلال المصادقة، لم تستطع الحضارة الإنسانية اليوم أن تصادم فطرة الإنسان في إطار التعدد، لكن قامت فتحت لها يعني فتحت يعني مجاري سيارة.
صح.
فجاء الإسلام، الإسلام حينما بنى نظام التعدد بناه على ضوابط نظيفة، طهر، قائمة على طهر المجتمع، وحده بضوابط وقيود. فحرم الزيادة على 4 في الشرائع. سابقا كان الزوج 1, 10, 20, 100, 700 كما يريد، لكن الإسلام ضبطه بـ4. أيضا ضبطه بالعدل في القسم والنفقة والقدرة على ذلك، يكون قادر يفتح بيت ثاني، قادر أنه يقسم بين السنتين. يعني إذا لا يستطيع لا يجوز له التعدد، يعني يجب عليه العدل.
العدل في
أيوة، عدل في القسم. قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ما يحرم عليه التعدد إذا خاف الإنسان عدم العدل. أيضا عدم المضارة، ما يتزوج فوقه وهو ما هو قادر أن يوفي للأولى بحقها، لا يجوز.
صح.
نعم.
يجب هي مسؤولية على الزوج أولا، أنه لا بد أن يشوف القدرة المادية والمعنوية في تلبية حاجات الزوجات. نعم.
قدرة بدنية أيضا أن يوفي، هذه حقها في المبيت وهذه حقها في المبيت، ما يأتيش عند الثانية اليوم الثاني يقول لا والله أنا غنى تعب من حقها الليلة السابقة، لا ما ينفع.
صح.
لا يجوز له إذن أن يعدد.
نعم.
وكل واحدة لها حق في السكن المنفرد، ما يجمعهم كلهم في بيت واحد ويعني يجبر الجميع أن يسكن، لا، لكل واحدة حق في السكن المنفرد. الإسلام نظام للإنسان، هو نظام واقعي وإيجابي ويتوافق مع الفطرة والتكوين ويتوافق مع الواقع والضرورات، نظام نظيف قام على نظافة المجتمع واحترام المرأة وصيانتها من الابتذال، أن تكون يعني فريسة لكل ذئب. نعم.
أو أن تكون سلعة حتى.
نظافة. صح. نعم.
فضيلة الشيخ، في حال التعدد أو ما هو حق الزوجة في الخصوصية والطمأنينة والاهتمام؟ يعني لابد الزوج أن يجعل لكل زوجة من زوجاته مساحة من الخصوصية والطمأنينة والاهتمام أيضا.
حق الزوجة في الخصوصية لها ثلاثية عظيمة.
نعم.
ومن هذه الثلاثية قد تتفرع بقية الخصوصيات، لكنها هي الثلاثية تستطيع أن تقول هي أعمدة الخصوصيات للزوجة، سواء كان بتعدد أو بدون تعدد لها خصوصية. الخصوصية الأولى أو العمود الأول أو أولى الثلاثيات توفير مسكن خاص.
نعم.
سواء كان تعدد أو كانت حتى زوجة وحيدة.
زوجة واحدة.
زوجة وحيدة، يعني توفير السكن الخاص هذا من خصوصية الزوجة، أن يجبرها على أن تسكن مع أهله، مع أخيه، مع بيت الأسرة، مع ليس له حق. هذه خصوصية للمرأة. الله عز وجل: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. صح أنه من طالبك ببيت كبير وانت قادر على بيت يعني حدود قدرتك على بيت صغير، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. إذا تنازلت المرأة خاصة يعني في إطار أن تسكن مع أبيه أو أمه، قد تتنازل المرأة بعض الشيء فتسكن مع أبيه أو مع أمه، هذا تنازل منها. فإذا حدثت مشاكل مثلا فيما بينهم وطلبت المرأة من زوجها أن يأخذ لها بيت مستقل، فبعض الرجال يقوم يحمر عينه وتنتفخ أوزاجه، لا، هي لها حق ولأبيك ولأمك حق. يعني لا نقول لك اجنح إلى جانب زوجتك، يعني لا يجوز أيضا أن تهضم زوجتك، بل بر بوالديك. ربما في خلال يعني عدم التوافق أحيانا بين يعني في إطار الأسرة ومع زوجات الأبناء مثلا، يعني قد يقتضي البر، لأن بعض الأبناء يفهم أن هذا من العقوق، أنها إذا طلبت لا هذا حق لها، فقد يكون من البر، من تمام البر، يعني تعيش أمك وهي مرتاحة وتعيش زوجتك وهي مرتاحة، وأنت يعني وفق بين حقوق هذه الأم كأم وهذه الزوجة كزوجها. إذا توفير المسكن الخاص هذا خصوصية للزوجة. أيضا ثاني هذه الثلاثيات خصوصية في مالها. المرأة إذا لها مال تسرب مال سواء بعمل سواء بإرث سواء أو كان حقها من المهر الذهب، فلها خصوصية في مالها ولها ذمة مالية في الإسلام، لها ذمة مالية مستقلة ليست ذمتها المالية تابعة لزوجها. فلا يجوز للزوج التخلف. قد ذكرنا في بداية الحلقة قول الله تبارك وتعالى: فإن طبنا لكم عن شيء وعن شيء نكرة، نكرة منونة يعني عن شيء يسير، فكلوه هنيئا مريئا. وقال: فلا تأخذوا منه شيئا ولا شيء. لا يجوز، فلها خصوصية في مالها. يعني هذه من الخصوصيات التي رعاها الإسلام للمرأة. أيضا ثالث هذه الثلاثيات في خصوصية المرأة: خصوصية في أسرارها. لها خصوصية في أسرارها، لها أسرار مع أبيها مع أمها مع أختها مع جارتها. فما يجوز للرجل أنه يشتي يعرف كل شيء. ما يعني إذا كلمت أمها في التلفون ما قلت أنت وأمي، إذا تكلمت مع أخيها ما قلت أنت وأخوك، إذا تكلمت مع أختها. لها خصوصية في أسرارها.
نعم.
فلا يجوز يعني انتهاك هذه الخصوصية. فحق الزوجة في هذه الخصوصية الثلاث: توفير مسكن خاص، خصوصية في مالها فلا ذمة مالية مستقلة، وخصوصية في أسرارها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد الرحمن الخطامي. مستمرين معكم مستمعين الكرام في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم، ولكن نذهب نحن وإياكم لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم حول حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق مع الشيخ عبد الرحمن الخطامي إمام وخطيب مسجد. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال مناقشة موضوعنا لهذا اليوم في برنامجكم الأسبوعي بيوت النور. موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق مع الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد. فضيلة الشيخ، ما دور الوعي المجتمعي والديني في تعزيز هذه الحقوق بين الزوج والزوجة؟
نعم، الوعي المجتمعي هذا مهم جداً. والوعي المجتمعي يكون من خلال يعني الإذاعات والتلفزيون ووسائل الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. يجب يعني على الإعلاميين وعلى المثقفين وعلى المفكرين يعني بث الوعي المجتمعي. كذلك له جانب آخر وهو من خلال رسالة المسجد، من خلال رسالة المسجد، من خلال أئمة المساجد كخطباء، من خلال الدروس والندوات المسجدية. فيعني حينما يتكامل دور المسجد مع دور وسائل الإعلام، فعند ذلك يكون هناك نهوض في الوعي المجتمعي في الحقوق والواجبات.
كيف تعامل النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله مع زوجاته؟ ما الدروس المستفادة في حقوق الزوجة من تعامل الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟
هذا سؤال عظيم جدا، وهو يعني يستحق أن يكون حلقة بأكملها، بل ربما حلقات.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كزوج،
نعم،
يوم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا يذهب بنا إلى أن يعني نستحضر من السيرة كلها، فنأخذ النبي كزوج، نأخذ يعني يوم يعني نأخذ أنفسنا برحلة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا رحلة معنوية من خلال سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
إن شاء الله تكون حلقة بعون من الله في برنامج بيوت النور مخصصة لهذا الجانب.
نعم،
إن شاء الله تكون حلقة مخصصة لهذا الموضوع إن شاء الله معك أستاذ عبد الرحمن، نخصص حلقة بخصوص هذا الشيء، رحلة لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بإذن الله.
لكن لا مانع أن نأخذ بعض
نعم.
يعني فلاشات سريعة.
نعم.
يوم في النبي عليه الصلاة والسلام، بتعامله مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، برعايته في حاجاتهن سواء
الحقيقية
أو المعنوية،
نعم،
أو الجبلية، حتى الجبلية التي جبلت عليها المرأة، لأنه أحيانا في أشياء جبلية جبلت عليها المرأة ونحن الرجال لا نتعامل معها يعني على أنها جبلية، جبلة جبلها الله عز وجل عليها، يجب علينا أن نتعامل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع جميع يعني الاحتياجات أو مع جميع يعني الأشياء سواء كانت الجبلية الحسية المعنوية، كان عليه الصلاة والسلام هينا لينا، لم تمنعه استحقاقات النبوة العظيمة، لا شك لأن استحقاقات النبوة استحقاقات عظيمة مليئة بالالتزامات والواجبات، لم تمنعه النبي عليه الصلاة والسلام استحقاقات هذه النبوة العظيمة في أن يكون قدوة لكل زوج. فكان عليه الصلاة والسلام لا يضرب ولا يقبح ولا وليس فظا ولا غليظا، وإذا فعل خطأ يعني في إطار يعني الأخطاء يعني البيوتية البيتية، إذا فعل شيء خطأ ما يقولش هذا خطأ، يعني لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فعل شيء أمامه عليه الصلاة والسلام يقول ليش فعلت هذا، وإذا ما فعلت يقول ليش ما فعلتش هذا، ما كان عليه الصلاة والسلام هذا، نحن الآن في البيت ليش فعلت هذا ليش ما فعلتش هذا، النبي ما كان
صح.
ما كان يقول بشيء فعلوه لماذا فعلته، ولا لشيء ما فعلوه ليش ما فعلته، فهذا من حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إن وجد طعاما أكل،
نعم،
يرجع إلى البيت عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى البيت صلحت الطعام، قالوا لا ما صلحناش، إن وجد طعام أكل، ما وجد طعام قال إني صائم، إحنا إذا ما وجدنا الطعام اليوم
كلب الدنيا رأسنا على عقب،
حرق البيت يعني إن وجد طعام، شوف يعني كيف بساطة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وجد طعام أكل، ما وجد طعام قال إني صائم، خلاص انتهى. طيب صلحوا طعام، جاء أكل الطعام ما عجبوش الأكل، إن اشتهاه أكله إلا ترك، ما يقولش إيش هذا الأكل، زيت له الملح زيت له البسات زيت له، إن اشتهاه أكل، ما اشتهاه ما يأكلش ولا يتكلم ولا يعنف ولا يعني أخلاق تامية عليه الصلاة والسلام. يخيط نعله وثوبه، إذا اقتطع النعل أو الثوب ما يقول ما يرجم بالنعل والثوب، ها خيطه يا مرة، يخيط نعله وثوبه بيده عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
يمنعه استحقاقة النبوة أن يأخذ الإبرة ويخيط نعله وثوبه عليه الصلاة والسلام، بل أبعد من ذلك يكون في مهنة أهله، يعني يساعدهم في الكنس في الطبخ في أمور البيت، يكون في مهنة أهله، ما يحجز عن مهنة أهله إلا الصلاة، إذا أذن خرج عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد. ويضحك معهن بل ويسابقهن. عائشة رضي الله عنها قالت يعني كنا في غزاة في إحدى الغزوات، فأمر النبي وهم راجعين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش أن يتقدم، ما قالش أنا قائد الجيش أنا نبي ما لك أنت روحي وين عقلك، لازم أكون أنا أمامهم، قال تقدموا تقدموا وسابقوا عائشة رضي الله عنها، سابقوا فسبقته عائشة، مرت الأيام وبعدين جاءت غزوة أخرى وسابقها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الجيش أن يتقدم وسابقها وسبقها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها هذه بتلك، فضحكت هذا على التذكر حق زمان، فكان الشاهد من هذا أنه يمازح ويضاحك ويسابقهن يعني عليه الصلاة والسلام، كان يستشير أهله يستشير أهله، يعني إحنا اليوم هل نستشير أهلنا في بعض الأمور؟ كان يستشير أهله في بعض الأمور حتى العامة،
صح.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام في 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 صلح الحديبية حينما يعني كتبوا صلح الحديبية، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام يعني من بعض أصحابه حينما ذبح ولم يذبحوا، يعني حينما أمرهم بالذبح لم يذبح، أمرهم بالذبح ولم يذبحوا للتحلل من لأنهم أحصروا عن العمرة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة، كانت معه أم سلمة، فقالت له أشارته قالت له يا رسول الله أنت أمرتهم أمر ليش ما تخرج تذبح عنه، إذا ذبحت أنت تذوبك، فكان شاهد في الأمور العامة يأخذ بمشورة أهله، إحنا اليوم لو يعني زوجة أحدنا يعني تفاضلت أو قدمت رأي نقول روح أنت ما تشفع ما بأمور الحياة، كان في هذه الأسرة العامة يستشير أهله. صح. إذا وقع أيضا بين الضرات أو الطبائن غيرة، حينئذ وقع غيرة بينهم بنحرك وبنبطن وبنكسر وبنزق الأمور، طبائن غيرة أو حتى شبهة غيرة يعطيها حقها لأنها شيء جبلي جبلها الله عليه. الغيرة شيء جبلي جبلها الله عليه.
نعم.
كيف هذا؟ خرج ذات يوم عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل فتذكر المقبرة فخرج إلى البقيع، شاف عائشة مغمضة راقدة رضي الله عنها، فتح الباب وخرج يزور المقبرة. عائشة ذهنت من طاحت من النوم، شافت النبي في صبي راكن على أنه يصلي، فلتت يمين شمال ما علوش النبي، شوية النبي وجع وقد غلقت الباب فكرت الباب، يدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول له افتحي، يقول له ما افتح لك. ليش؟ قالت له تترك ليلتي وتخرج إلى بعض نسائك، ظنت أنه خرج إيش إلى الطبائن الثانيات.
صح.
يعني كان يصلي وبعدين فجأة خرج، فين راح؟ إذن خرج عند واحدة من زوجاته.
صح.
كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كسر شباب ولا قال لها افتحي ولا شوري لك ولا روحي بيت أخيك ولا
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان مدرسة في التربية، في التأهيل، في بناء يعني أسرة متكاملة متحابة فيها المودة والرحمة. يعني كان صلوات ربي وسلامه عليه كان شخصية فريدة وقدوة لنا كمسلمين وللعالم أجمع في تعامله مع الأسرة مع الزوجة.
عليه الصلاة والسلام إيش قال لها؟ قال لها والله يا عائش، عدو يدلعها باللفظ.
نعم.
يعني إحنا عاد في مجال للدلع أن إحنا ندلع باللفظ. قال والله يا عائش ما هو إلا إخواني في المقبرة، خرجت أزور المقبرة، خرجت إلى البقيع أزور إخواني. ففتحت لها النبي فتحت وخلص دخل ولا كأن في شيء. يعني تعامل مع الغيرة كجبلة جبلها الله عليه، خلص تعامل طبيعي. في إحدى نسائه تبعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من التعامل مع هذه الجبلة الغيرة.
الموقف الآخر تأتي له يعني إحدى نسائه صلى الله عليه وآله وسلم
في
طعام أرسلته مع غلام، فأرسلته ما كانش يعني يومها بس أرسلت بطعام، يعني عادة النساء يعني ترسل بطعام، فأرسلت إلى بيتها إلى بيت ضرتها بطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم.
فأتى الطعام غارت، كيف أنا قاصرة يعني يومي بطبخ أنا للنبي عليه الصلاة والسلام.
صح.
فيعني أخذت عصا وضربت الصحفة حتى كسرتها في القتين وطاح الطعام. هل النبي عليه الصلاة والسلام صفعها ضربها قال لها هذا الطعام لي ما دخلك أنت؟ لا، تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بإيجابية مع هذه يعني الغريزة الجبلية التي فيها. فعليه الصلاة والسلام نكس إلى الأرض ويجمع الطعام ويجمع الفلقتين حق الصحفة ويجمع الطعام فيه ويقول غارت أمكم غارت أمكم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم كان يتعامل يعني مع الفطرة الجبلية أو مع الشيء الجبلي التي يعني بحسن أخلاق عليه الصلاة والسلام، فهو يعني قدوة.
نعم.
لكل زوجين من المسلمين. هذا ما كنت أحب أن أختم به.
أستاذي عبد الرحمن، كيف توجهون نصيحة للرجال وكذلك للنساء في باب الحقوق؟ نود منك أن تجمل لنا بعض النصائح للأزواج وللزوجات في مجتمعنا اليمني.
أجملها يعني فيما ورد في ثنايا هذه المقابلة بأن الحياة هي حقوق وواجبات.
نعم.
وبأن الحياة هي أخذ وعطاء، أن يريد الرجل حقوقه ولا يؤدي الواجبات الذي عليه ما تركب.
صح.
أن تريد المرأة حقوقها وما تؤديش الواجبات التي عليها ما تركبش. أن يريد الرجل يعني أخذ وعطاء، أن يريد الرجل أخذ فقط، يأخذ من زوجته فقط ولا يريد أن يعطي، ما تركبش. أن تريد المرأة أن تأخذ من زوجها وما تعطيش ما تركبش. صح. الحياة حقوق وواجبات، حق علي
وحق
وواجبات لي، حق علي وحق لي،
نعم.
واجبات علي وواجبات لي، أخذ مني أخذ لي وعطاء مني، أخذ وعطاء. فلا بد يعني أن يطلع، أن يقوم الرجل بواجباته أو بالحقوق التي عليه لينال الحقوق التي له. لا بد أن يأخذ من أجل أن يعطى، والمرأة لا بد أن يعني أن تعطي من أجل أن تأخذ، فهكذا تنسجم الحياة. لكن هو السبب في يعني الحالات أو النماذج السيئة في الأسر أنه المرأة تنظر من جانبها والرجل صح. ينظر من جانبه، يعني لا ينظر إلى أن الحياة الزوجية تكاملية، أخذ وعطاء وحقوق وواجبات، وهذا هو السبب في كل ما يجري وفي كل ما يحصل.
صح. يعني أكثر الزوجات ما بتشوف إلا من منظور حقوقها، والزوج نعم. كذلك ينظر من منظور حقوقه، فلا بد أنه تتضح الصورة لدى الطرفين، أن للرجل حقوق وعليه واجبات، وأيضا للزوجة حقوق وعليها واجبات. لا بد أنه نتفق، ولا بد أن تتضح الصورة لدى الطرفين. أستاذي، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نود منك أنك توضح لنا بعض السلوكيات التي وجدتها لدى بعض الأزواج أو الرجال، وتحب أنك تنصحهم، وبعض السلوكيات التي تنتهجها النساء وتريد أن تنصحها أو تعطي لها نصيحة، لكي نعمل على بناء مجتمع متوافق، مجتمع مبني على المحبة والمودة والرحمة، كذلك في بناء الأسرة، علشان نبني مجتمع متماسك بعواطفه، متماسك بحبه وانتمائه لهذا الوطن.
في الحقيقة يمكن أن تسحب إجابة السؤال السابق إلى هنا يعني بمعنى أنه يقوم الرجل وتقوم المرأة بأداء الحقوق أو الواجبات الذي عليه أو عليها، ويؤدي يعني يعني المرأة تؤدي الحقوق التي عليها والرجل يؤدي الحقوق الذي عليه، بذلك تنسجم الأسرة ويطلع أولاد صالحين في الانسجام الأسري. لكن حينما يكون الخلاف الأسري عند ذلك يتشتت الأولاد ويضيعون وكذا، حينما لا يكون التوافق والانسجام تتفرق الأسرة، وبالتالي المجتمع يعني يخرج أولاد سلوكيا ونفسيا وتربويا غير سويين.
نعم.
بالتالي لا يمكن النهوض بالمجتمع. النهوض بالمجتمع حقيقة يبدا من خلال الأسرة، لأن الأسرة هي نواة المجتمع.
نعم.
فالأنانية في الرجل والأنانية في المرأة هذا هو السبب، أنه ينظر فقط إلى أنا أريد حقوقي.
صح.
أنا المرأة تريد حقوقها ولا تريد أن تؤدي الواجبات التي عليها، ولا يريد أن يؤدي الواجبات التي عليه، يريد عاطفة من زوجته وهو ما يبذلش العاطفة، فاقد الشيء لا يعطي.
صح.
يعني هي فاقدة للعاطفة فكيف تعطيها، هو فاقد للعاطفة فكيف تعطي العاطفة.
نعم. فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي، إمام وخطيب مسجد، كنا سعداء جدا جدا بتواجدك معنا في برنامج بيوت النور عبر إذاعة رمز.
أهلا وسهلا فيكم، وحيا الله المستمعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بيوتنا من البيوت التي أسست وبنيت على التقوى.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا دكتور الشيخ عبد الرحمن الحطامي، إمام وخطيب مسجد، على كل ما أثريت به في حلقتنا لهذا اليوم حول حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق. أجملت أستاذي وفصلت أيضا في هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك، وشكرا للمستمعين الكرام على هذا الإصغاء الجميل.
شكر الله لكم وشكر الله لجميع المستمعين.
شكرا. في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعينا الكرام، ربما نجهل أحيانا أن أول من أوصى بالنساء هو رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، حيث قال استوصوا بالنساء خيرا. فنحن اليوم أجملنا وأكملنا موضوع هذا اليوم، حول حقوق المرأة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم بعون من الله سبحانه وتعالى في موضوع جديد من مواضيع حلقات برنامجكم الديني بيوت النور. كنا معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى، في أمان الله.